الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر، وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، وما رأيتك الحق في ثباته وبقائه ونصره ونفعه وعاقبته، وما رأيتك الباطل في سوءه وتدمير أهله، والحق من ربك لا من غيره، فلا تحدده أهواء الناس ولا يترك ذلك لهم، وإنما هو من الله يعلم به خلقه على ألسنة رسله. والكتاب المحفوظ الذي يبلغنا رسالة الأنبياء جميعا هو الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، والسماوات والأرض خلق الله السماوات والأرض بالحق، وسكرة الموت تأتي بالحق، والعذاب أو الثواب الذي يجده الناس في آخرتهم إنما هو حق. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ومن يريد إنقاذ نفسه عليه ألا يغتر بصولة الباطل وألا يوزع بجدده، فإن الباطل ساعة ثم يذهب جفاء، والحق باق نافع كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزفد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تأملوا التاريخ البشري لتروا فاحة الكون ماذا شهدت، وما الذي جرى لأهل الحق وأهل الباطل، وكيف خلت الأرض وجيء بأجيال ليأخذوا العبرة، وجيء بأجيال لتقرأ العظة، وحفظت السنن كلها في كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه كتاب عزيز، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن أراد أن يعرف الحق وأن يستمسك به فعليه أن يداوم النظر في هذا الكتاب وأن يتدبر وأن يعايش وأن يعمل ما استطاع به، وأن لا يفارقه في ليله أو نهاره. الحق مرة أخرى باقي ثابت منتصر نافع، والخاتمة والعاقبة هما لا تكون إلا لأهل الحق. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يرزقنا صدق التمسك به، وألا نغتر بزبد الباطل حتى نهلك هنا أو هناك. تعالوا بنا لنرى صفحة، صفحة من صفحات التاريخ، ونحن نتابع السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى الموكب الطهور في جمع عظيم لم تر مكة مثله. مضى الرسول في رعاية الله يقود 10,000، وهو الذي خرج من مكة كما تعلمون مهاجرا مختفيا، لأن القوم قد قصدوه ليقتلوه ويمكرون ويمكر الله. فهو ذا يعود إلى مكة بعد سنين، يعود إليها ومعه 10,000. اقترب الموكب الطهور من مكة، وكان العباس قد أسلم، فرأى هذا الجمع العظيم وهو يقدم، فرغب أن تعلم قريش لتستسلم، فإنه لا سبل لها بأن تستقبل هذا الجمع العظيم لتحاربه وتقاتله. فانطلق إلى مكة ليرى أحدا، وإذا القلق يساوم أبا سفيان الذي عاد من رحلته إلى المدينة يطلب مد العهد، العقد وتثبيته، فعاد بكفة حنين لم يجد قبولا، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يقبل القدر، والقوم قد عاهدوا وبدروا. فهو يتوجس ويخاف، وإذا به يخرج خارج مكة، والعباس كما قلت ينطلق إليها علّه يجد من يبلغه بهذا الجمع العظيم لتستسلم مكة ولا تقاتل. وإذا في العباس يلتقي بأبي سفيان ويسمع صوته: أبا الفضل؟ قال: نعم. قال: تعال يا أبا سفيان، جمع لا قبل لكم به. وإذا به يأخذه وراءه على بغلته ويمضي به، وأبو سفيان قد نظر قبل أن يلقاه العباس فرأى جمعا عظيما ورأى نارا لم ير مثلها، فحدثته نفسه أن شيئا قد وقع، فأخذه العباس وانطلق. وما إن اقترب من معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رآه عمر بن الخطاب، فقال: عدو الله أبو سفيان؟ لقد أمكنني الله منك بغير عهد ولا عهد. ومضى إليه ليقوله، وإذا العباس يقول: قد أجبته. ويسرع العباس خوفا من عمر إلى رسول الله فيصلوا إليه صلى الله عليه وسلم، فيخبر أن معي أبا سفيان وقد أجبته. فيعرض الرسول قليلا ويأمر به أن يأخذه إلى مبيته وليأتي به في الغد. وجاء أبو سفيان الذي قاد جيش الكفر طويلا، جاء ليجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا سفيان، أما حان لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وسكت قليلا عن الشهادة بالرسول التي لا تقبل الشهادة بغيرها، ولكن العباس أشار إليه أن نجاتك فيها فنطق بها. فقال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان يحب الشرف والفقر، فاجعل له شيئا. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس أن يأخذ أبا سفيان في جانب الوادي ليرى بعينه جند الله، فأوقفه ومرت الكتائب الإسلامية، مرت قبيلة وراء قبيلة ممن استجابوا لنداء الله وآمنوا، وهو ينظر بعينه فيرى عجبا، إلى أن يقترب جمع الأنصار والمهاجرين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهروا قوتهم ويظهروا ما معهم. فنظر أبو سفيان إلى العباس وقال له: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال: يا أبا سفيان، إنها النبوة. ومضى أبو سفيان مسرعا إلى مكة يصرخ فيها ويناديها ألا تقع في قتال وألا تقابل هذا الجيش العظيم. من دخل داري فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ونظم الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الجيش المسلم، وحدد لكل لواء المكان، وأمرهم أن لا يقاتلوا إلا إذا قتلوا. وصادف في مدخل خالد بن الوليد وهو يمسك اللواء أن وجد ناس من الكفار عزموا على القتال فقاتلهم وهزمهم شر هزيمة. ومن المضحك أن فيهم رجلا كان يمن امرأته أن يأتي إليها من المسلمين بمن يخدمها، وإذا به يجري مسرعا إلى امرأته ليطلب منها أن تغلق الباب سريعا. فقالت له: أين مرقم؟ فذكرها بيوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وقابلتهم السيوف المسلمة وهو يقول لها: لو رأيت ما رأيت لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. ودخل القبر وجاء الموت ودخل المنصب العظيم وفيهم رسول الله إلى مكة بل إلى البيت الحرام، وفي البيت من الأحلام 60 و300 منصوبة تعبد من دون الله، والرسول يشير إليها: جاء الحق وزهق الباطل فتهوي تحت الأقدام. والموطن الذي وصف أبو سفيان يوما في أحد ليقول أحل هبل، يشير إليه الرسول فيرى أمام عين أبي سفيان منهارا، فيقول له الزبير مذكرا له ما كان منه في يوم أحد: هذا هبل يا أبا سفيان الذي كنت تقول كذا وكذا. فقال: والله لقد لعلمت لو كان إلها غير الله لمصرت. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقعد على سقف الكعبة ليؤذن بهذا الأذان الخالق، بهذه الكلمات العبقة النيرة التي تسمع الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حقيقة الإسلام وما جاء به. وقف الرسول العظيم على باب الكعبة وقد اجتمعت قريش تنظر إليه وتتأمل وهو يخاطبها ويحمد الله ويثني عليه. الحمد لله، صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، ماذا تقولون؟ ما تظنون؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف عليه السلام: لا تكذيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، انطلقوا اذهبوا فأنتم الخلفاء. عظيم هذا الدين في كل شأن من شؤونه، إنه يطلب هداية الناس، إنه رحمة للعالمين. ها نحن نرى الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وأخرجوه ونالوا من صحابته، ها هم يقبلون إليه، يستقبل الرسول واحدا بعد الآخر وجمعا بعد جمع، يسلمون ويخضعون لكلمة الحق. يأتيه عكرمة ابن أبي جهل وقد صنع ما صنع فيسلم فيقبله. يأمر بقتل وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، فيفر وحشي إلى الطائف ويعود إلى الرسول مسلما مع وفد من الوفود فيقبله. يأتيه صفوان بن أمية الذي دبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وأرسل عمير بن وهب وكلفه بقتل الرسول في المدينة، وعاد إليه عمير مسلما لأنه رأى بعينه أن الأمر أمر نبوة، لأن الخبر الذي أخفاه هو وصفوان بجانب الحج قد سبق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إن أرسل عليه حتى أخبر به ما الذي جاء بك يا عمير؟ جئت للأسير الذي في يدي، وكانت له أسيرا ضمن الأسرى الذين أسروا في بدر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم موقظا له: وما السيف الذي معك؟ قال: قبحها الله من السيوف، وهل أغنت عنها شيئا؟ قال: اخبرني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال: جئت للأسير الذي في يدي. قال: ألم تجلس أنت وصفوان بن أمية بجانب الحجر وقلت لولا دين علي وعيال لذهبت لقتل محمد؟ إن الله حائل بينك وبين ما تريد. فألقى بالسيف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما أخبرت إلا من قبل الله. وكان الذي كلفه بذلك صفوان تكفل بدينه وعياله، وها هو اليوم يأتي به عمير الذي عاد مسلما بعد رحلته، يأتي به ويجيره ويتقدم إلى رسول الله فيعلن إسلامه فيقبله. بل هذه هند امرأة أبي سفيان تأتي ضمن وفد النساء لمسلم، ويعرفها الرسول يقول لها: هند؟ قالت: نعم هند، اعف عما سلف. فيقول: غفر الله لك، ويقبل منها وتسلم. ها هو الحق في قولته وفي رحمته، ها هو الحق في رفضه عندما ينصحه، ها هو الحق باقٍ ثابت نافع لا ينقذ من ينقذ إلا به. قد يقر الناس بقولة الباطل أو بزبده، ولكن عليهم أن يعرفوا دائما العواقب، ولا تلهيهم الرغائب عن العواقب، فإن العاقبة عند الله لأهل الحق. الإنسان لا يمكن أن تتخلص نفسه من الحنين في الذكريات والأيام. عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأشرف على الشعب، أشار لجابر إلى البيت الذي كان يسكن فيه، والذي أخرج منه وأشير عليه أن يسكن في بيت من البيوت فأبى، وبقيت الحيون بضعة أيام إلى أن ضارت مكة وعاد. بعد أن رفع فيها لواء واستنارت بنور الله، وفي الوفود التي جاءت المرأة لتعلن إسلامها، وكانت من بني سعد التي منها حليمة السعدية التي أضعت وهو صغير، وقالت له إن حليمة قد مات، فضربت عيناه بالدمع وأكرمها، بل أكرم الرب كله خير إكرام، فقالت له إنك ضرب كريم في صغرك وفي كبرك. عجبا للأيام يؤذى فيها الطفل، وعجبا لدنيانا يلاقي فيها المؤمن ما يلاقي، ولكنها العاقبة. ماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيانا حتى يعاد من أهل الباطل بمثل هذا العداد؟ ماذا أخذ؟ لقد كان يبيد الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولا يوصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة حين سألها ابن أختها ما كان طعامكم يا خالة؟ فقالت الأسودان التمر والماء. ماذا أخذ من دنياه وهو الذي يبيد على أرضه تؤثر في جنبه، ويقول له ابن مسعود ألا نتخذ لك وطاء يقيك من هذا؟ فيقول يا ابن مسعود ما أنا والدنيا إلا كراكب فظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ماذا أخذ من دنيانا وهو الذي لم يقبل أن يكون في بيته دينار ولا درهم في الساعة التي يلقى فيها ربه؟ ما هذا العداء الذي تصفح به الدنيا لأمة الإسلام؟ وما الذي يريده الإسلام للعالمين؟ إنه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا هذا الطفح من العداء؟ لماذا هذا التكالب على أمة الإسلام؟ وماذا صنع القوم بحضارتهم؟ حضارة الإثم، حضارة المعاصي، حضارة الآثام والذنوب، حضارة الدمار والخراب، الحضارة التي أدخلت فيها بطون المذاكع وجاع الناس، الحضارة التي يهدد فيها الناس وضع متاع، الحضارة التي لم يكتفي القوم فيها بدمار الأرض حتى تنافسوا على حرب النجوم. ماذا فعل الإسلام لكل أولئك إنه يطلب الرحمة لهم جميعا، إنه يطلب البر بالناس جميعا، إنه يطلب الحق والعدل للناس جميعا، إنه لا يرضى بالسلام المزور الذي يقاوم باسم البطش والقوة والغلبة. إنه ينشر السلام للخلق جميعا على أساس من الحق والعدل. القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا. ماذا صنع الإسلام لهؤلاء جميعا؟ وما هذه العداوة الشرسة لأمة الإسلام؟ وما هذا التكال على مقدراتها؟ هل لنا نحن جميعا المسلمين أن نعز بديننا؟ فلا نكلم الخلق جميعا إلا بلغته، ولا نخاطب الناس جميعا إلا بشرعه، ولا نجلس مع أي إنسان كائنا ما كان إلا ونحذر ونبشر وننذر. هل لنا أن نفعل ذلك؟ فترى الإنسانية منا جميعا اعتزازا بديننا حيث كنا؟ وعندئذ لا ضير علينا أن نجلس مع من شئنا، لأننا مطالبون أن نبلغ رسالة الله للعالمين. هل لنا نحن المسلمين أن ندرك بيقين وصدق أن الحق منتصر لا محالة، وأن الأرض قد مضى فيها من قبل الجبارون الظالمون فمضت فيهم سنة الله؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والسنة ماضية وباقية. هل لنا نحن المسلمين أن نستيقظ وأن نوقن ونصدق وأن نعلم يقينا أننا على الحق، وأن ننصفه من نفوسنا حتى ينصفه الغير، وأن نقيمه في حياتنا حتى يقيمه الغير، وأن نحترم نحن دماءنا حتى يحترمها الغير، وأن نصون نحن حرماتنا حتى يصومها الغير؟ أم أننا نفعل بأنفسنا أشد مما يفعله به أعداؤنا؟ أين الإسلام العظيم في حياتنا، في أخوتنا، في روابطنا، في الكلمة الضارة التي يجب أن تسري بيننا، في الأخوة المؤثرة التي يجب أن تقوم فينا، في العزة بدين الله التي ترتفع بها رؤوسنا ولا تتنكث، وتعلو بها نفوسنا ولا تضعف، وتقوى بها قلوبنا ولا تهيج؟ أين نحن مما يجب أن يكون؟ هذا تاريخنا، وهذا ماضينا، وهذا كتاب الله بيننا يطلبنا لمصعد، فأين الصاعدون؟ يطلبنا لنعز، فأين الذين يحبون أن يعتزوا بالله وحده ليعزهم الله؟ مضينا مع المنكب الطهور إلى مكة، وفتحت مكة، ورأينا كيف جاء الحق وزعفا باطلا. ورأينا الأصنام التي عبدت تسحق وتدمر تحت أقدام من كان يعبدها ممن هداهم الله إلى الإسلام. بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أياما، تهيأ بعدها لغزوة حنين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن بعضا من الناس لا زال في نفسه شيء، فهو يدبر وينصر. وخفي على من يدبر وينصر أن الله يسمع ويرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، وقضالة ابن عمير لهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضالة ابن عمرو ابن عمير ابن ملوح هم بقتل الرسول وهو يطوف بالبيت، ودنا منه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل؟ قال: نعم يا رسول الله فضالة. قال: ما الذي كنت تحدث به نفسك؟ قال: يا رسول الله لا شيء، كنت أذكر ربي. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر الله. ثم مد يده الكريمة إلى صدره ووضعها على صدره حتى سكن قلبه. قال فضالة: والله ما رفع يده عن صدري حتى كان أحب شيء إلي. ذاك عزم على شر. من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما عزم؟ يا فضالة، ما الذي كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. وكم من أمور للناس يدارونها بشعار براقة. ما الذي كنت تحدث به نفسك؟ هو يحدث نفسه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسأله الرسول فيقول: لا شيء، كنت أذكر الله. هل يقابل هذا الأمر إلا بالضحك؟ ظن أول الأمر أن أمره قد فتن، فقال له: يا فضالة استغفر الله. ثم مد الرسول يده إلى صدره فسكن قلبه. قال فضالة: والله ما رفع يده حتى كان أحب شيء لدي. ومضى فضالة إلى حائل، وكان من عمره أن يحدث امرأة في الطريق، يكلمها وتتكلم إليه، فدعته إلى الحديث فأبى، وقال لها: يأبى الله ويأبى الإسلام، وذكرني أمره بما كان يفعله الأعرابي في جاهليته عندما كان يطلق بعيره ليمضي البعير عند أماكن النساء فيرى وينظر. وظاهر الأمر أنه ينطلق وراء بعيره، وباطن الأمر أنه يريد أن يستطلع على الحرمات وأن يتفرج على النساء. هداه الله فأسلم، فسئل ما فعل بعيرك؟ قال عقله الإسلام. عقله الإسلام. وهل يعقل التمرد ويحدث السوء إلا الإسلام؟ الناس ينشدون أمنا، فهل يتحقق لهم الأمن إلا بإيمان؟ الناس يطلبون سلاما وسلما، فهل يجدونه إلا في الإسلام؟ نمضي. بقي في النفوس بعض الكرب، فهذا شيبة ابن عثمان الحجبي يعزم على أمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الناس يتحركون مع الرسول إلى هوازن بحنين، فقال تلك فرصة، إذا اختلط الناس استطعت أن أسأر أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأكون بذلك قد قمت بثأر قريش كلها. ومضى بنيته، لم يقرع أحدا، وجاءت المعركة ودار الحجاج. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اضطربت الصفوف في الجولة الأولى نتيجة ركون بعض الناس قريب عهد بالإسلام إلى الكثرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في هذا الاختلاط رأى شيبة أن تلك فرصته لكي يعمل ما عزم عليه، وكان يقول لو أن الناس جميعا العجم والعرب اتبعوه ما اتبعته. وازداد إصراره كلما اقترب من فعلته، وإذا به يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع سيفا، وإذا به يقول رفع إلي ثواب من نار فيه برق كاد أن يأخذ بصري، فوضعت يدي على عيني خوفا أن يذهب بصري. فالتفت إلي رسول الله وقال أذن شيء، فدنوا، فقال اللهم أعذه من الشيطان. قاتل يا شيخ، قال والله ما رأيت شيئا أبدا أحب إلي منه، حتى صار أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي. وأخذ يقاتل ببسالة وقص بين يديه إلى أن انتهت المعركة، وعاد الرسول يدخل إلى حبائه، فدخل وراءه شيبة وما دخل أحد غير كيدا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي أراده الله بك خير مما أردته لنفسك. ثم أخذ يحدثه بما كان يضمره في نفسه. يقول: كيف أخذ يحدثني بما كنت أريد أن أفعله ممن لم أخبر به أحدا قط؟ فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، استغفر الله لي. قال: غفر الله لك، غفر الله لك، غفر الله لك. هذا رسول الله، هذا نبي. أيغيث من أمتنا، أيغيث ببعض أمتنا هداهم الله أن ينظروا تحت شعارات تخالف أمره؟ أيغيث بأمتنا وقد شرفها الله به أن تعرض عن دينه لتمضي وراء شعارات كاذبة تكاد تقتل الأخضر واليابس؟ أما أن لأبناء الإسلام أن يفيقوا؟ أما أن لأمة الإسلام أن تدرك رسالتها؟ أما أن لنا جميعا أن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق؟ أما أن لنا جميعا أن نطلب العزة لإعزاز ديننا وإعلاء كلمة ربنا؟ هل تطيب نفس حر بالذل الذي تعيش فيه أمتنا في كثير من ديار الإسلام؟ أما أن لأمتنا أن تعرف قدرها وأن تدرك أسباب نصرها وأن تستنتج بأسباب عزها؟ هذا رسول رحمة الله للعالمين، هذا يعزم على قتله ويرفع سيفه وإذا به يتلطف إليه ويقول: يا سيف، أرأيت أن الذي أراده الله بك خير مما أردته لنفسك؟ يقول: استغفر لي يا رسول الله. قال: غفر الله لك. هيليق بنا وهذا رسولنا أن نتبع هوى لأحد أو نسير ذيلا في قافلة أو نرى ونحن نضع رؤوسنا على كتف العالم ونستجدي ونبكي؟ أليق بأمة هذا رسولها أن ترى على النحو الذي نراه في عصرنا؟ أم يجب أن نسرع الخطأ لكي نعود ونصحح واقعنا ونعين على تصحيح واقع الإنسانية التي تبددت فيها الرحمة بين الناس، فلم يعد هناك من يرحم الضعيف والطفل والمرأة، بل رأينا وقود نار تشتعل في كل مكان يؤجدها أهل الفساد. ولولا رحمة الله بالخلق لكان الأمر أشد من ذلك، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أرجو الله لأمتنا أن تعود وأن تستقر بدينها. أعوذ مرة أخرى وأقول على كل إنسان أن يستحضر في نفسه علم ربه. والإنسان إذا ما أدرك أن الله يعلم سره وجهره استحم ربه. وذكرت كثيرا أن فتاة صغيرة أبت على أمها أن تضع مزيجا من ماء على لبن ليزيد دفنها، وقالت لأمها فحين قالت لها إن عمر لا يغادر، فذكرتها الفتاة إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. لقد جاءت امرأة تشتكي إلى رسول الله تذكر زوجها وكان يقع في بيوت من أمور، ولكن المجتمع الطهور نتعلم منه. جاءت تشتكي زوجها وتتحدث إليه وتقول له قال لي كذا وكذا، وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا الوحي يأتي ليخبرنا نحن كما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نعلم ونتعلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وعائشة تقول كنت في الحجرة أعرف أن جدالا وحوارا يتم، ولكن لا أعلم، ما سمعت حقيقة ما يدور، ولكن الله سمع من فوق سبع سماوات. ما دلالة هذا؟ ما دلالة هذا في تربية الإنسان المسلم وهو يتلو القرآن؟ دلالة هذا أن توجد الضمائر النظيفة، دلالة هذا أن لا تطوى القلوب على النية السيئة، دلالة هذا أن الإيمان الصحيح ينفذ إلى القلب فيئب الجريمة المبيتة قبل أن تولد، دلالة هذا أن مخابرات الأرض قاطبة وأجهزة الأمن قاطبة بأجهزتها تعجز عن أن تئد جريمة في نفس صاحبها، وإنما تتدخل عندما تقع الجريمة. أما الإيمان وحده هو الذي يلد القلوب ويدخل إليها فيطهر القلوب ويذهب الشر عنها ويجعل صاحبه يبيت وهو سليم القلب. ولا ينجو إنسان إلا بسلامة قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألستم ترون معي أن كثيرا من أمر واقعنا المعاصر تغرب غيبة الإيمان عن كثير من الديار، سبب شعارات الكفر التي اعتنقت وشعارات الضلال التي أوثرت، سبب التنكر لدين الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألا يجرى ذلك علينا في كل مكان؟ ألسنا جميعا نحتاج إلى أن نتحرك لتبليغ دعوة الله لننقذ الديار من النار؟ ألا يحتاج واقعنا أن نتعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا؟ ألم نرى الشيخين فكان السب المطوي في الصدور لدى مقارب الأرض معلوما لرب العالمين. وكيف أخبر الرسول بإعلام الله له فضالة؟ فماذا تحدث به نفسك يا فضالة؟ وأخبر كيف بما كان يدور؟ كل أمرنا معلوم لربنا. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله كائنا ما كان. ألا يدعون هذا ألا نكتفي بمنكر فضلا عن أن نجاهر به؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ أرجو الله أن يوفق أمتنا جميعا أن تعود، أرجو الله أن يعزنا بدينه، أرجو الله أن يوفقنا لطاعته، أرجو الله أن يجمع كلمتنا على رضاه، أرجو الله أن يبعد الفتن عنا، أرجو الله أن يوفق أمتنا لأداء رسالتها ومعرفة دينها وتبصرتها بكتاب ربها، أرجو الله أن يأخذ بيد أمتنا إلى الرفعة وإلى الفلاح وإلى العمل على إعلاء كلمة الله. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلوم بها شعاتنا وترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين.